انت الحبيب، انت اللي قلبك يا نبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. ما زلنا في اليوم الختامي لحملة رحمة للعالمين، وبنتكلم فيها عن علمائنا وضيوفنا اللي شرفونا في خلال شهر كامل يتحدثون ويذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدثون عن أخلاقه وأفضاله، يتناولون بالرد والدفاع ما تحدث عنه الغرب أو ما أراد البعض أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم به. واليوم معنا أحد هؤلاء الفرسان، أحد هؤلاء العلماء، معنا فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسؤول المحافظات بالدعوة. بنرحب بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بك أستاذ أشرف.
ربنا يكرمك. ربنا يخليك. شيخ شريف، حضرتك يعني كيف شاركت في هذه الحملة، حملة رحمة للعالمين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك يعني لدينا النداء فورا، هذه القناة الميمونة التي نحسبها مباركة إن شاء الله تعالى للذب عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وخصوصا يعني الحملة الشرسة التي لا تخفى علينا لتشويه الصورة لنبينا ولديننا.
نعم.
وكان من الواجب علينا أن نلبي، وعلى الفور قطعنا كل الارتباطات والمسؤوليات وأتينا لنشارك ونسهم لننال هذا الشرف أن نذب عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
تمام. حضرتك في البداية تحدثت عن معنى هذه الحملة رحمة للعالمين، وبدأت تشرح وتوضح ما معنى رحمة للعالمين، فماذا قلتم في هذا المعنى؟
هو لا شك كان العنوان في الحقيقة جذاب ومثير ومعبر وصادق، أن نسلم فعلا ما هو إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لنرد على هؤلاء القوم الذين يتهمونه بالعنف والإرهاب ويسخرون منه ويستهزئون به. احنا على ثقة يقين الله عز وجل يدافع عنهم، ولقد كفيناك المستهزئين، ونحن نعلم أن هذه الحملات يعني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ستبوء بالفشل وستأتي بثمار عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين، وهي في موازين حسناته صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولكن كان التركيز على بيان أنه فعلا رحمة، ليس كما تقولون، هذا كذب، هذا افتراء، هذا تزوير، هذا تدليس، هذا يعني من الظلم البين لنبينا عليه السلام. هو رحمة بكل المقاييس، لا للمسلمين وحسب، بل لا للإنس وحسب، بل الإنس والجن، بل والله حتى للجماد، للدواب، للطير، لكل شيء، وإن شئت فخذ عندك. النبي صلى الله عليه وسلم أعد وأهل لهذه المهمة العظيمة، فبما رحمة من الله لنت له، أعد وأهل لهذا المعنى العظيم. ولذلك كان رحمة حتى على المشركين. مر بنا ونحن نتكلم في المرحلة المكية، لما كان مكان من قريش، ولما خرج إلى الطائف وكان مكان في استقباله بتلك الطريقة المعروفة تحدثنا عنها بالتفصيل، وخرج منها بهذه الصورة، إرهاق، إعياء، لا نوم لا طعام لا شراب، كان يحاول لمدة 10 أيام كاملة أن يجد من يقول لا إله إلا الله، فلم يجد غير الاستقبال السيء وسوء الأدب وما صنعوه. ولما خرج يأتيه جبريل ومعه ملك الجبال ويقول إن الله عز وجل أرسله لك، مره بما شئت، سلم عليه وقال مرني بما شئت، إن شئت أطبق عليه الأخشبين، أجيب عليه وأطيه، أخلص الموضوع على طول. فماذا قال؟ لا لا لا، عسى أن يخرج من أصلابهم ليقولوا لا إله إلا الله. أي رحمة هذه؟ انظر لو كان يعني انتقم لنفسه، ما يعني ليم على ذلك لعظيم ما صنعوا فيه، ولكن لم يفعل. عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ثم انظر، هو رحمة حتى لأشد الناس له عداوة. لتجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا من؟ اليهود.
اليهود.
الغلام اليهودي يمرض في النزع الأخير، يعلم، يذهب لزيارته، يدخل عليه، يا غلام قل لا إله إلا الله. الشاهد الغلام ينظر لأبيه أطيع أبا القاسم، الغلام يتشهد، يخرج باكيا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرحمة. الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. نفس يهودية كانت تصنع وتصنع، الحمد لله الذي أنقذ بي
يعني صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم كل هؤلاء المشركين
جميعاً،
وكل من لم يدخل الإسلام.
تأمل إلى الرحمة، تعدت بالنسبة لأصحابه حدث ولا حرج. اسمع كيف كان يعلمهم. أورد الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى ترحموا، وقيل تراحموا، قالوا إيه بقى؟ قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، كانوا كده فعلا.
نعم.
قال لا، ليس برحمة أحدكم الخاصة أو من له فيه مصلحة أو قريب، بل رحمة العامة، بل رحمة الناس، كل الناس، رحمة للناس، لكل الناس، لا يفرق عليه الصلاة والسلام. ثم هو عليه الصلاة والسلام الذي علم أصحابه رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم.
نعم.
الرحمون يرحمهم الرحمن، كل هذا تعليم ليكونوا رحمة بكل معاني الكلمة، فكانوا كذلك رضي الله عنهم وارضاهم. من رحمته بالجمل الذي وهو يمر بالمدينة، مشهد عجيب جدا، الجمل يقطع الطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضع عنقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد مؤثر جدا، الجمل يبكي دموع تنهمر من عينيه، أين صاحب الجمل؟ قالوا فلان، تعال جملك يشتكيك، لا تحمل هذه البهائم العجموات ما لا يطيق، تقول الله عز وجل، يدخل المسجد عصفورة تطير بشكل جنوني، من فزع هذه في صغارها؟ سبحان الله، امرأة دخلت النار في هرة، هرة لا هي حبستها، لا هي طعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بغي من بغي، دخلت الجنة في كلب سقط في يلهث من العطش. هذا كله تأكيد لمعاني الرحمة، وأنه فعل الرحمة بكل معاني الكلمة.
نعم.
الآن هذا التشويه المتعمد هذا في الحقيقة يعني لتنفير الناس منه، لكن سبحان الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
ولذلك كان التعبير القرآني دقيقا فضيلة الشيخ شريف، عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للبشر وليس للناس ولكن للعالمين. عالم الإنس وعالم الجن وعالم الجمادات وعالم الحيوان، للعالمين جميعا.
ما شاء الله ما شاء الله.
طيب حضرتك تحدثت أيضا في المدرسة المكية عن مراحل الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل البعثة أو يعني ما قبل الجهر، ثم الدعوة السرية، ثم الجهر بالدعوة. كيف قسمت هذه المدرسة، المدرسة المكية، إلى يعني فصول ومراحل؟
هو عموما أخواني في القناة جزاهم الله خيرا طلبوا مني أن يكون البرنامج لمدة 30 حلقة ومختصر، ويريدون أن نأتي على المرحلة المكية بأكملها، لا شك أنها تحتاج إلى ما هو أطول من ذلك، لكن نزولا على رغبتهم حاولت يعني قدر الجهد والطاقة أن يعني أختصر وأركز على الإشارات التربوية الإيمانية الإصلاحية التي نحتاجها نحن الآن.
نعم.
وإن كنا نتدارس في تلك المرحلة في السيرة العطرة، لكن هذا ما نحتاجه، فقسمناها بطريقة بسيطة سهلة. مرحلة أولى سميناها مرحلة التأهيل، وضع الجزيرة العربية، وكيف كما تعلم في الحديث طلع تبارك وتعالى على أهل الأرض فمقتهم جميعا، والمقت من أشد أنواع البغض، إلا بقايا من أهل الكتاب، كان الوضع يعني ضبابي جدا، وجاهلية جهلاء، وشر وانحدار وانحطاط بكل معاني الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أهل في هذه المرحلة تأهيل عجيب جدا لهذه المهمة العظيمة الخاتمة، فكان يخلو بين الحين والحين في الغار يتعبد الليالي لذات العدد. فوقفنا عند هذا المعنى الجميل وقلنا أن الخلوة بالنفس مهمة جدا جدا، كتأهيل، كترويض، كإعداد للمهام الصعبة، للأدوار المهمة الكبيرة. فأخذنا هذا المعنى ووقفنا عنده في يعني عدة إشارات تربوية مهمة جدا. قلت أنا في نفسي أحتاج، وأنت تحتاج، وأخواننا المشاهدين جميعا يحتاجون إلى الخلوة بأنفسهم بين الحين والحين للنظر والتأمل والتدبر. الله عز وجل دعانا أن نتفكر، أن نتدبر، أن نتأمل، أن ننظر في آيات ملكوتي، في نعمي، في أنفسنا، في واقعنا، في المجتمع الذي نحن فيه، نفكر في السبيل، في المخرج، في 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 في, في العلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في هذه يعني الأماكن البعيدة عن أعين هذه الجاهلية الجهلاء، يفكر في مخرج البشرية مما هي فيه، يعني يرى هذه الصورة.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن حضرتك تكلم عن دروس تربوية وإسقاطات على الواقع، يعني زي يعني نعملها إزاي يا شيخ شريف دلوقتي في ظل هذا الزحام وزحام الانترنت والموبايل، وان بقى كلها بيدخل على الفيس طول اليوم شبابنا وكده، ازاي يعملوا هذه الخلوه؟
وهذا اشرف، انا يعني يدور في نفسي معنى مهم جدا، اتمنى ان يعني يصل جميع المشاهدين. انا وانت مع زخم الحياه ومع تزاحم الامور ومع الضغوط والهموم والديون والاعباء والاحوال، ومع الصراع بالحق والباطل، ومع ضعف الإيمان وقلة الأعوان، ومع التراكمات الموجودة، لا شك نحتاج إلى الخلوة، ولو لدقائق، ولو لسويعات في الشهر، ولو ليوم في السنة مثلا، أخلو بنفسي أفكر ما الذي وقع مني، ما الذي أنا فيه وعليه، ما الذي أنا مقدم ومقبل عليه، كيف أتحرك. وسلم بهذه الخلوة التي اختلاها يعني أرسل لنا رسالة مهمة جدا. يا جماعة لابد أن نجلس ونفكر، يعني النمط المستمر والحياة الروتينية الرتيبة المملة هذه قد تستغرق كل الأوقات والطاقات والجهود.
صحيح.
إلا من نجلس ونفكر لنرتب الأوراق ونصحح المسار سنخسر كثيرا. ولذلك هذه أصبحت علامة مضيئة في تاريخ الأمة، أن تنظر إلى هذه الفترة وإن كانت محدودة وإن كان البعض لا يعطيها القدر اللازم لها للطرح والعرض، إلا أنها من الأهمية بمكان. لازم نفكر. البطل بيفكر، البطل بينكر ويكيد، البطل معه كنيات ومعه يعني آلات وعنده تقنية وحرفية في الشر والفساد. وأنت يا صاحب الحق لا تجلس تفكر كيف تعيد الحسابات، كيف ترتب الأوراق، كيف تجدد الحيوية والنشاط، كيف ترتب يعني الخطوات، وكيف تبدأ.
كيف تريح هذا العقل من العناء والتفكير والسعي؟
يعني معاني كثيرة تحتاج طبعا إلى بص والمجلة يسعى.
تمام. هذا عن المرحلة الأولى، مرحلة التمهيد.
التمهيد نعم.
ما المرحلة التالية؟
المرحلة التالية مرحلة بدء الوحي، وتكلمنا فيها باستفاضة طبعا، وفيها كان دروس رقية جدا جدا. يعني بدء الوحي كيف بدأ بالضم الأولى والثانية والثالثة وبشدة، حتى فزع صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. معنى عظيم جدا جدا، يخرج مرعوب مفزوع، مشهد لم يتعوده، أمر عجيب جديد، ينطلق إلى بيتي زملوني زملوني. تقابله خديجة رضي الله عنها بذلك الاستقبال العظيم، تهون عليه تسليه، إن الله لا يخذيك أبدا، اطمئن أنت فيك وفيك وفيك. طبعا تعلم ما قالت له. الشاهد الذي لفت نظري فعلا وقلت أنا أنقله لإخواني، البداية اقرأ ورجل أمي لم يقرأ ولم يكتب. أهمية العلم، دعوتك، رسالتك، الخاتمة عنوانها العلم، وإن كنت لا تقرأ ولا تكتب لكن عنوانها العلم، سيعلمك المولى عز وجل. ولتهتم بالعلم، والعلم من عند الله، بسم الله تبركا بداية، إلجأ إليه، ابدأ بهذا المعنى، ستصل إن شاء الله.
هل المقصود بالعلم إن إحنا خلاص ما دام دخلنا مدرسة وبعد المدرسة جامعة وتخرجنا خلاص ده آخر علم بالنسبة لنا؟
المعنى بالنسبة لنا
البعض يعني يظن إن هو كده خلاص كده متعلم، ولكن يعني بعض الناس بيقولوا أنه يعني لا فرق، يعني ما فيش فرق كبير بين من لا يقرأ وبين من يجهل القراءة.
أولا أنا أريد أن أركز على المعنى الذي معنا، لأنه في الغاية في الحقيقة في منتهى الأهمية.
نعم.
أنا بقول العلم هنا أي أن هذه الرسالة، هذا الدين، عقيدة وشريعة، لن يطبق كما أريد له إلا بالعلم.
صحيح.
ولن تحافظ عليه نقيا صافيا إلا بالعلم، لأنك ستحارب وتجابه من باطل يريد أن يشوه وأن يلبس وأن يضع في هذا الدين ما ليس منه. فبالعلم ستحافظ على هذه الرسالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتي جوامع الكلم كما تعلم، هو الفصيح البين عليه الصلاة والسلام، وانطلق بهذا المعنى وحمل يعني المنهج عقيدة وشريعة بطريقة رائعة وبديعة، حتى وصل لأبسط أهل الإسلام أن يتكلم بالعلم الشرعي الذي يأتي بالتلقي أحيانا، حتى لو تعذرنا بأعذار أخرى، فالعلم الشرعي من أسهل العلوم التي يعني يتلقاه الإنسان فضل عز وجل. فكان تركيز الرسالة على العلم إشارة مهمة جدا جدا جدا. بعد ذلك تكلمنا في معنى مهم جدا، زملوني زملوني، يعني رقد وقعد في بيته عليه الخوف. خديجة كزوجة صالحة تؤدي دورها، تخفف، تسلي، تهون، تبشر، تطمئن، لكن الملفت للأنظار أن الوحي لم يتركه على هذه الحالة، بل ما الذي جرى؟ القرآن بدأ يتحرك، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. انت بقى علم يبقى في عمل، لازم تخلو بربك في هذا الليل، تعد وتؤهل. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عباء الرسالة جامدة جدا، مسؤولية الرسالة كبيرة جدا، خلي بالك في دار تأديها إلا إذا قمت بالليل، أهلت وربيت في هذه المدرسة الإيمانية حتى تقدر على المجابهة والمثابرة والمواصلة والبذل والأداء والعطاء. ولذلك مثلا ما ترك قيام الليل حتى مات عليه الصلاة والسلام. مدرسة بكل معاني الكلمة. تكلمنا عن فضل هذه المدرسة، كيف ربي فيها الصحابة، وكيف حرصوا على تربية يعني من بعدهم عليها، إلى آخر هذه المعاني. ثم بعد ذلك فوجئنا بإشارة تربوية رقية جدا جدا في هذه المرحلة، ترشد إلى معنى مهم، علم وعمل وهو الصلاة والتعبد هذا لك لا بقيت النظارة. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنت لم تبعث للنوم،
تحرك لدينك
بقى. ابدأ تحرك، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. معنى أن الأمر شاق وصعب، وطن نفسك لكل احتمالات، ستبتلى تمتحن تختبر، لازم تصبر وتواصل الأداء. مضمون هذه التوجيهات الثلاثة هو مضمون هذا المنهج المبارك، علم عمل دعوة صبر واحتساب في سبيل ذلك. انطلق عليه السلام في هذه المرحلة، وتكلمنا عن المرحلة السرية، مرحلة الدعوة الفردية. أنا سميتها اسم جديد في البرنامج، ما عرفش بقى يوصل للمشاهدين ولا لا، قلت أنها مرحلة انتقاء المميزين. كانت دعوة فردية عشان خوف على الدعوة في نشأتها من قريش، فكان ينتقل المميزين. شوف أنت مين اللي دخل، خديجة أول واحدة، علي الشاب الغلام، أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر يتحمل المسؤولية أول ما يخش على طول يبدأ يتحرك، جاب 6 من 10 المبشرة بالجنة. إيه ده؟ انتقاء، مش أي حد يدعى. فبنقول ايه، خدنا درس جميل جدا في
ولذلك كان يعني اقربهم او اولهم دخولا في الاسلام هم افضل المسلمين واكثرهم حركه ونشاط،
حملوا الامانه بعد كده. ما فكره انتقاء المميزين يعني ايه؟ ان انت مش اي حد تجيبه، انت عايز رجاله يقدروا يشيلوا الدعوه في بدايتها وفي نشاتها ويتحملوا المشاق والصعاب. فزي ما بكر لما يجيب 6 من 10 المبشره بالجنه، وبعدين قلنا للناس يا اخوانا احنا عايزين نفتش، ده في ناس احسن منه ومنكم موجودين، قرايبنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا، بس لسه ما اكتشفوش، لسه ما حدش حملهم المسؤوليه، لسه ما حدش دفعهم للعمل لنصره الدين. ممكن نصر الدين احسن مننا كلنا، ممكن يادوا دور احسن مننا كلنا، بس دي كفاءات معطله لسه ما حدش اكتشفها. فانا بقول ايه، انتقال مميزين ده المفروض نستصحبه الى قيام الساعه. دور على الناس الفوره، الناس اللي تخلص، الناس اللي ايه،
لان هو ده هيجيب اللي بعده بقى.
طبعا قدره على القياده، عنده تريث، عنده تؤدة، عنده حلم، عنده صبر، عنده احتساب، عنده فهم وعنده تحليل وعنده قدرة على التعامل مع كل الطبقات وكل المستويات. النوعية دي احنا محتاجين لها، وبعدين موجودة كتير بفضل الله عز وجل. فانتهينا من الحلقة من الفترة الأولى الدعوة السرية بالتركيز على هذا المعنى المهم، وندعو الله عز وجل أن يكون قد وصل للناس.
جاء بعد مرحلة سرية الدعوة الجهر بالدعوة، ما توقيتها وكيف كان توقيتا مناسبا وما الدروس التربوية منها؟
في الحقيقة من أهم المراحل مرحلة الجهر بالدعوة. طبعا صلى الله عليه وسلم كان حريص على السرية، يخشى من ثورة قريش عليه والدعوة في مهدها، فكانت سرية واحتياط عالي جدا جدا متطلبة المرحلة. ثم لما نزلت الأوامر فاصدع بما تؤمر، خلاص الموضوع انتهى، وأنذر عشيرتك الأقربين، الموضوع انتهى، لازم تظهر، لازم تصعد. وصعد الصفا وكان مكان وجمع الجميع، وثارت قريش ويعني ضربت كف بكف. كيف هذا؟ يدعو إلى أن تكون الآلهة إلها واحدا، لا، هذا شيء عجاب. المهم ثارت قريش ثورة عارمة، وبدأت تفكر هذا دين جديد، هذا في تسفيه لدين الأباء والأجداد، هذا يعني بالنسبة لهم يعني صدمة رهيبة جدا. فبدأوا ينتهجون مناهج مرتبة لضرب هذه الدعوة في مقتل، بدأوا بأساليب مرتبة تشعر أنها هي أساليب الباطل، هي منذ بداية الصراع وإلى الآن وإلى قيام الساعة.
زي إيه بقى؟ إيه الوسائل اللي اتخذها
المرتبة؟ أول أسلوب، أسلوب الحرب النفسية على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، السخرية والاستهزاء اللي احنا بصدده دلوقتي. ده أسلوب مش جديد، قديم. والنبي صلى الله عليه وسلم صدم، أتى بنور، أتى بهداية، أتى بخير، أتى يدعو لترك عبادة الأصنام والأوثان، ثاروا عليه. فأول ثورة قريش كانت في السخرية منه، استهزاء به، في الطعن في شخصه، في أهليته. لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القرآن ده جميل جدا بس يا خسارة نزل على ده، لو واحد تاني من العظماء اللي معهم مال، ولو هذا أبتر ليس له ولد، هذا ساحر، هذا كان، هذا مجنون وازدجر، هذا فيه تأثر صلى الله عليه وسلم وصدم، نزل القرآن، فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقلنا في المعنى ده معاني جميلة جدا جدا، وما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك، أمر عادي جدا، والله يعصمك من تلاش، الله يدافع عن الذين آمنوا، كمل مشوارك، اعمل في صمت، لا تلتفت. وفعلا ما الذي حدث؟ فشل الأسلوب، خرجوا بأسلوب جديد جدا، الطعن في الثوابت اللي موجود النهارده استاذ اشرف. طعن في الثوابت مش نعم. جديد
أيه.
مش جديد. طعنوا في الاول الباطل طبعا غبي بينسى ان هو قال ايه. قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يعني معناه القران كويس أيه. بس العيب في مين؟
فيما نزل عليه
في القرآن. فيما نزل عليه. شو بقى الكلام ده؟ لا لا لا، هذه اساطير الاولين اكتسبها. ده مش قران، ده واحد بيمليه وبيقول له من اهل الكتاب، الموضوع ده مش نافع خالص. ماشي. ثم لما وجدوا الناس يعني يتلذذون بسماع القران خدوا قرار غاشم، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول لك كانوا لما يشوفوا حد يقرا القران يقولوا صفقوا وصفروا وهللوا هيصوا اعملوا اسم، ما حدش يسمع القران، يجيبوا قينات المغنيات يغنين حتى يصرفنا الناس عن سماع القران،
يشوشوا على صوت
تشويش
القرآن.
امر عجيب جدا، ولكن حلاوه القران كان لها تاثير في القلوب عجيب.
تطغى على هذه الأرض.
ده بيقول لك الكفار كانوا بيتسربوا ليلا على افنيه الصحابه يسمعون القران وهم يصلون بالليل.
يا الله.
مش قادرين يمسكوا نفسهم. ونزل يدخلون
خصوصا هم كانوا يعني اهل لغه وكانوا يعني يتذوقون القران ويفهمون ان هذا ليس كلام بشر.
مش طبيعي. الموضوع مش طبيعي. فلما فشل هذا الاسلوب والناس اقبلوا على القران خرجوا بالاسلوب القديم الجديد، الضرب بيد من حديد. من باب سياسه ايه؟ ضرب المربوط ليخاف السائب كما يقولون. تعذيب للعبيد،
التعليق بقى والجلد والميه المغليه،
ضرب بوحشيه. ياسر وعمار وسميه وبلال، قعدنا نتكلم عن الموقف ده وخدنا درس الشيخ اشرف، اتمنى ان يصل لقلوب الناس ان شاء الله تعالى، وهو كيف طبق صلى الله عليه وسلم فقه المصالح والمفاسد في ارض الواقع، كيف علم الامه كيف تتعامل مع باطل غشيم متمكن متحكم، كيف تفوت عليه فرصه الاستدراج والاستفزاز للدخول في مواجهة.
هي دي النقطه اللي عايز يعني
مواجهه مبكره غير متكافئه.
احنا في الدقيقه الاخيره الان عايزين نقول هذه كانت وسائل المشركين في مواجهه
كثير.
الحق تمام
كثير.
كيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الوسائل وفي الاخير يعني ان فتحنا لك فتحا مبين.
يعني انا في الحقيقه كان تركيزي على كيفيه تفعيل فقه المصالح والمفاسد. كان عمار وياسر وسمية وبلال يعذبون بطريقة وحشية جدا. فما زاد صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة.
الله.
بلال يقول أرغموني على كلمة الكفر، إن عادوا فعود. طيب أنت لما كده مسلم تقول الله ده عمار وياسر وبلال وسمية ضعفاء يعذبون، هل النبي خذلهم؟ هل النبي بحهم؟ هل النبي جبان؟ الناس اللي أسلمت معاه دي ما كانش عندهم قدرة يشكلوا مجموعة يستنقذوا هؤلاء من التعذيب، كانوا رجال وكانوا فرسان، والإسلام كان أشجع البشر. ومع ذلك أقول هذا تعليم لنا، لأن المسلم ترك هؤلاء فيما هم فيه يعانون واكتفى بصبر ألا ياسر أن موعدكم الجنة، على ألا يدخل لاستنقاذهم ومن معهم من المسلمين فيوزع القريش فتهيج في ثورة عارمة فتستأصل الدين من شأفته. وهنا علمنا كيف أن الدين جوز لنا بل قد يوجب علينا ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، توفيت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. علمنا إزاي نحسب موازين القدرة والعجز، حسابات شرعية في فقه، موازنات مآلات في حسابات شرعية. ما أنا مش كل حد يجرني المواجهة ويحركني بالريموت يدخلني في صدام وأنا مش قده.
إذن فالمسألة ليست عاطفة
وليست
ثورة
وليست عضلات. لازم نفكر. البطل حريص على أن يدخلنا في مواجهة غير متكافئة لنخسر الأخضر واليابس. لابد أن نفهم القضية، القضية ليست قضية عواطف أو عضلات، بل القضية قضية صراع مع باطل يعني يفكر وبقدر الشيطان يخطط ويمكر ويكيد. وفق المصالح والمفاسد موجود لقيام الساعة. ليس كما يقول الجهال هذا صنم تعبدونه، بل هذا دين ندين به الله عز وجل. أن نعمل فق المصالح والمفاسد لنفوت الفرصة على الباطل يريد أن يستفز أن يستدرج أن ندخل في النفق المظلم كسوريا كالعراق كاليمن كغير ذلك. نحن نقول لا، المفروض أن نفكر جيدا كيف نتعامل معه بهذه الموازين الشرعية.
صحيح. يعني هذا كلام رائع وجميل جدا، ولكن للأسف وقتنا خلص، فهذا خطر من غيث وقليل من كثير عندكم. ربنا يخليك.
سعيد جدا.
ربنا يخليك. جزاكم الله خير. نشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ شريف الهواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، شكرا جزيلا لك.
بارك الله.
ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.